بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زلنا معكم ومع هذه الأحداث الهامة في تاريخ الأمة الإسلامية التي حدثت في القرن العشرين، وقد تتابعت بنا أحداث تاريخ القدس وفلسطين، حيث بدأنا في الجزء الثاني من العصر العثماني، وبدأنا بالحديث عن العصر الحديث، وتوالت هذه الأحداث حتى وصلنا إلى عام 1948، عام النكبة. واستمر الدعم البريطاني لليهود، وبينما اليهود ما زالوا ليس دولة ولا جيشا رسميا، قامت بريطانيا ببيع اليهود في شهر واحد من عام 1948، باعتهم 20 طائرة عسكرية، طائرات عسكرية تباع لثوار، وفي ذلك الوقت المبكر من التاريخ. كل هذا تمهيد لقيام الجيش الإسرائيلي وتسليم فلسطين الحبيبة إلى يهود أذل شعب في الأرض. في الشهر التالي لذلك الشهر، استطاع عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى أن يعود سرا إلى القدس بعد 10 سنين في المنفى، وبدأ يؤسس ويقود قوات الجهاد الإسلامي المقدس. وهذه القوات بدأت فورا بعمليات عسكرية عظيمة بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني، ردا على العمليات العسكرية الخطيرة التي قامت بها قوات الهجانة. وظلت الشعوب العربية تتفرج على هذا الجهاد بقيادة هذا البطل العظيم دون أي دعم حقيقي لهذا الجهاد، بينما القوات العالمية وبالذات أمريكا تساند هذه القوات اليهودية وترسل عربات مجنزرة من أمريكا إلى فلسطين لمساندة اليهود. ثم في 2/4/1948 حدث حادث عظيم، وهو مهاجمة الهجانة اليهودية لقرية القسطل غربي القدس، واستطاعت أن تستولي عليها وتطرد كل سكانها منها. والقسطل هي ترجمة لكاسل، أي الحصن، القلعة، واحدة من أخطر الأماكن وأحصن الأماكن في فلسطين تستولي عليها هذه القوات اليهودية. هنا يتحرك البطل العظيم عبد القادر الحسيني لمواجهة هذه الخطة، وكانت القسطل حقيقة بداية لخطة يهودية باسم دالت لاحتلال الجزء الأكبر من فلسطين قبل انتهاء الانتداب الإنجليزي في 15/5. كل هذا تمهيد لتاريخ محدد أعلنته بريطانيا، وهو 15/5/1948، حيث ستنهي انتدابها على فلسطين وتسلمها للأمم المتحدة التي كانت قد قررت تقسيم فلسطين إلى دولتين. فبدأ السباق من الجهتين لتعزيز مواقفهم قبل الانسحاب البريطاني الرسمي. فطبعا القوات اليهودية مدربة تدريب أعظم، عددها أكبر، مسلحة تسليح كبير من قبل بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا وفرنسا، بينما القوات الفلسطينية قوات شتات، والمجاهدين ليس لهم دعم، وخاصة أن الدول العربية تتفرج، وحتى لو أرادت أن تفعل شيئا فهي تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي. فهنا أخذ عبد القادر الأمور بيده وتحرك بنفسه إلى القدس، ومعه 56 من الأبطال المقاتلين بهدف استعادة القسطل. هذا في تاريخ 5/4/48. وفعلا استطاع عبد القادر الحسيني أن يحاصر القسطل، وقبل أن يغادر التقى مع اللجنة العربية العسكرية العليا التابعة لجامعة الدول العربية يطالبهم بمساندته، لكنه لوقي بالرفض. ودعوني أقرأ لكم شيئا مما حدث في ذلك التاريخ. يقول الحسيني رحمه الله: عندما طالبته اللجنة العسكرية بعدم التصرف تصرفات فردية، هذه قضية فلسطين ستتولاها جامعة الدول العربية بنفسها، وقد شكلت لها لجنة عربية عسكرية عليا، فلا داعي للتحركات الفردية، نحن الذين سنتولاها، فارجع ولا تتوجه نحو القسطل. فقال: إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي. والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة. أمريكا وروسيا والعالم كله يسند اليهود، بينما هم يطالبونه بعدم التحرك، ضد اليهود. ثم قال: إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين. إن رجال الجامعة والقيادة العسكرية لها يخونون فلسطين. وتحرك عبد القادر الحسيني رحمه الله نحو القسطل وحاصر القسطل، لكن بقوات محدودة جدا وبذخائر محدودة، وكانت إحدى الجيوش العربية بقيادة إنجليزية موجودة متمركزة في رام الله، فطالبها بالتحرك فلم تتحرك ولم تساعده لا برجال ولا بمال ولا بسلاح. وتذرعت هذه القوات بأنها لن تفعل شيئا حتى يحدث الانسحاب العسكري البريطاني في 15/5. ما دامت بريطانيا مسيطرة على الأمور، الدول العربية لا تريد مواجهة بريطانيا، وأي تدخل عسكري الآن في مواجهة لبريطانيا. الحسيني بدأ يستنجد بالمتطوعين من الحركات الإسلامية في فلسطين والحركات الإسلامية في مصر وما حولها، بدأ يستنجد من يساعده على إعادة القسطل، واستنجد مرة أخرى بالقيادة العسكرية: نحن الآن طوقنا القسطل، لو ساعدتوني سننهي الوجود اليهودي فيها. ولكن القيادة العسكرية للجامعة العربية أصرت على موقفها. دعوني أقرأ ما كتب التاريخ عن هذا الحادث. يقولون: هاج النمر الغاضب من جديد وصاح بصوت مجلجل: السلاح في عنابركم، نحن أحق به من المذابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، إني في القسطل سأموت هنا قبل أن أرى نتائج تقصيركم وتواطئكم. وقال لرفيقه قاسم الريماوي: ليسقط دمي على رأس عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية. وطه الهاشمي وإسماعيل صفوت قادة القوات العسكرية التابعة للجامعة العربية: الذين يريدون تسليمنا لأعدائنا كي يذبحونا ذبح النعاج، لكننا سنقاتل، سنقاتل بدمائنا وأجسادنا، وليبقى السلاح مكدسا في عنابر اللجنة العربية وفي مذابل جبع. سنرجع إلى فلسطين لنحقق أمنيتنا بالفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولنذكر قول الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ورجع إلى القسطل وهو يردد قول أخيه المجاهد القائد الشاعر عبد الرحيم محمود الذي استشهد في معركة الشجرة: بقلبي سأرمي وجوه العداة، فقلبي حديد وناري لظى، وأحمي حياضي بحد الحسام، فيعلم قومي بأني الفتى، أخوفا وعندي تهون الحياة، أذلا وإني لرب الإبا. تذكر جريدة المصري أن أحد المجاهدين المرافقين للمجاهد عبد القادر الحسيني لما رأى وسمع سخرية المسؤولين في اللجنة العسكرية للجامعة العربية كانوا يسخرون منه: بدأت ما عندك من سلاح، ما عندك من قوات، نحن الذين عندنا السلاح والقوة، فكانوا يستهزئون به. على رأسهم طه الهاشمي، فقال له عبد القادر الحسيني: والله يا باشا، إذا ترددتم وتقاعستم عن العمل فإنكم ستحتاجون بعد 15/5 إلى 10 أضعاف ما أطلبه منكم الآن، ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من اليهود. إني أشهد الله على ما أقول وأحملكم سلفا ضياع القدس ويافا وحيفا وصفد وطبرية وأقسام أخرى من فلسطين. فلم يهتموا بأمره وجعلوا يتهكمون ويسخرون من أقواله، فاستشاط عبد القادر غضبا ورمى بإضبارة كانت في يده في وجوههم، وقال: إنكم تخونون فلسطين، إنكم تريدون قتلنا وتريدون ذبحنا. فقال طه الهاشمي: لماذا كل هذا الاهتمام؟ هكذا وجه عبد القادر الحسيني. لكن المتطوعين تجمع منهم 500 رجل مجاهد وانضموا إلى عبد القادر الحسيني، وفي 8/4/48 بدأ الهجوم على القسطل، وانتهت المعركة بمقتل 150 يهودي وجرح 80 منهم، وتحررت القسطل لكن بعد استشهاد البطل العظيم عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى. هكذا يسقط الأبطال الواحد تلو الآخر بينما الدول العربية تتفرج ولا تعين. لما سقط عبد القادر الحسيني لم يكن لهؤلاء المتطوعين والمجاهدين من ينظمهم تنظيم حقيقي، ففورا تحركت القوات اليهودية في اليوم التالي وتحركت الهاغانا واستعادت احتلال القسطة من جديد، واحتلت معها عدة قرى أخرى بينما الدول العربية تتفرج. وفي نفس هذا اليوم قامت عصابات الهاغانا بقيادة بيغن الذي صار فيما بعد رئيسا لوزراء إسرائيل بمهاجمة قرية دير ياسين قرب القسطل، وبعد قتال عنيف احتلوها. ودعوني أقرأ لكم جزءا من مشاهد ما حدث من بشائع في دير ياسين. يقول شهود العيان في وصف مجزرة دير ياسين: كان هناك عرس، وكان العروسان في حفلتهما الأخيرة أول الضحايا، فقد قذف قذفا وألقي بهما مع 33 من الجيران، ثم ألصقوا على الحائط وانهال رصاص الرشاشات عليهم وأيديهم مكشوفة. ويروي فهمي زيدان الناجي الوحيد بين أفراد عائلة أبيدت بكاملها، كان في وقت المجزرة عمره 12 سنة، يروي ما حدث لعائلته. يقول: أمر اليهود أفراد أسرتي جميعا بأن يقفوا، وقد أداروا وجوههم إلى الحائط ثم راحوا يطلقون عليهم النار، فأصبت في جنبي، واستطعنا نحن الأطفال أن ننجو بمعظمنا لأننا اختبأنا تحت جثث أهلينا، ومزق الرصاص رأس أختي البالغة 4 سنوات، وقتل الآخرون الذين أوقفوا على الحائط: أبي وأمي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وعدد من أولادهم. وتقول حليمة عيد التي كانت عند وقوع المجزرة امرأة شابة 30 من عمرها، كانت هي من أكبر أسر قرية دير ياسين، تقول: رأيت يهوديا يطلق الرصاص فيصيب عنق زوجة أخي خالدية التي كانت موشكة على الوضع، ثم هجم عليها فشق بطنها بسكينه الحاد. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل من أحشاء الحامل المقتولة قاموا بقتل هذه المرأة أيضا، واسمها عائشة رضوان. وفي منزل آخر تروي الشاهدة حنة خليل وعمرها آنذاك 16 عاما أنها شاهدت إرهابيا صهيونيا يستل سكينا كبيرة ويشق بها من الرأس إلى القدم جسم جارتها جميلة حبش، ثم يقتل بنفس الطريقة جارا آخرا لها يدعى فتحي. وتتكرر هذه المشاهد من منزل إلى منزل. وشارك في هذه الجريمة ليس فقط رجال اليهود، وإنما مجموعة من الإرهابيات الصهيونيات من أعضاء منظمة ليحي وآتل. يصف جاك دي رينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر في فلسطين عام 48، يصف الإرهابيين الذين شاهدهم ينفذوا مذبحة دير ياسين، يقول: رأيت شبان ومراهقين ذكورا وإناثا مدججين بالسلاح المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية، وأكثرهم لا يزال ملطخا بالدماء وخناجرهم الكبيرة في أيديهم، وقد عرضت فتاة من أفراد العصابة اليهودية تطفح عيناها بالجريمة، عرضت لي يديها وهما تقطران دما وكانت تحركهما كأنها ميدالية حرب. ويضيف: دخلت أحد المنازل فوجدته مليئا بالأثاث الممزق وكافة أنواع الشظايا، ورأيت بعض الجثث الباردة، حيث أدركت أنه هنا تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين. وعندما هممت بالمغادرة سمعت أصوات تنهدات، فبحثت عن المصدر، وإذ بقدم صغيرة حارة، فتقدمت إليها، وإذ بفتاة في 10 من عمرها مزقت بقنبلة يدوية، كانت ما تزال على قيد الحياة. وعندما هممت بحملها حاول أحد الضباط الإسرائيليين منعي، فدفعته جانبا وأكملت عملي، ولم يكن من بين الأحياء في كل الجثث التي رأيتها إلا امرأتين، إحداهما عجوز اختفت خلف كومة من الحطب، وكان في القرية حوالي 400 شخص. يقول مناحيم بيغن قائد هذه المجزرة، رئيس وزراء الكيان الصهيوني فيما بعد، متفاخرا بهذه المجزرة، يقول: كان لهذه العملية، عملية دير ياسين، نتائج كبيرة غير متوقعة. فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي، فأخذوا يفرون مذعورين أمامنا كلما سمعوا بقدومنا. فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون على أرض إسرائيل في وقت ذلك، فلسطين المحتلة في عام 48، لم يتبقى سوى 165,000 بسبب الذعر الذي أصابهم بدير ياسين. يقول بيغن: مذبحة دير ياسين كانت السبب الأكبر في انتصاراتنا في ميدان المعركة. هكذا يتفاخرون بمجزرة، مذبحة على مشهد من البشر قتل فيها أكثر من 250 من الرجال والنساء والأطفال. فلما وصلت أخبار هذه المجزرة التي جرت في 9/4/48 إلى العالم، لم يتحرك أحد سوى قوات الإخوان المسلمين التي انطلقت من مصر تهاجم اليهود في منطقة النقب، في صحراء النقب في جنوب فلسطين في 10/4 في اليوم التالي، وقتلوا عددا من اليهود وجرحوا عددا آخر. وفي نفس هذا اليوم قام المجلس الصهيوني العام بإعلان قرار إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين بتاريخ 16/5 في اليوم التالي للانسحاب البريطاني المتوقع. واستمرت المعارك التي بدأت من بداية عام 48، استمرت 4 شهور، واستمر وصول السلاح لليهود من أوروبا ومن أمريكا بشكل خاص. وفي 18/4 تواصل بريطانيا خيانتها العظمى وتخلي عدة قرى فلسطينية وتسمح لليهود باحتلالها فورا، وذلك بعد فرار من فيها من السكان. وفي 22/4 قبل قيام فلسطين تحت حكم اليهود، استطاع الهاغانا أن يحتلوا حيفا ويطردوا منها سكانها الفلسطينيين. ثم في 30/4 قام الهاغانا باحتلال القدس الغربية وطرد من فيها من العرب المسلمين. اتضحت معالم الجريمة، واتضحت أن إسرائيل ستقوم وأن بريطانيا تمهد لقيامها بوضوح. هنا بدأت المظاهرات في العالم العربي والهياج الكبير في العالم الإسلامي. فتحت هذا الضغط الشعبي قامت لبنان وسوريا في 1/5 بإصدار قرار بأنها سترسل قواتها إلى فلسطين فور انتهاء الانتداب البريطاني وليس قبل ذلك. وأعلنت العراق كذلك أنه سيرسل قواته إلى الأردن لدخول فلسطين أيضا بعد 15/5. في هذه الأثناء كانت الطائرات الفرنسية المحملة بالسلاح تصل إلى الهاغانا، واستمرت الهاغانا تطرد الفلسطينيين من كل المواقع التي احتلتها حتى وصل عدد المطرودين إلى 200,000 فلسطيني من المناطق، هذا كله قبل أن تحتل فلسطين بشكل رسمي. واستمرت المعارك، واستمر الدفاع عن فلسطين من قبل المجاهدين لكن لا سند لهم، واستمر وصول السلاح من أمريكا وأوروبا. وبدخول اليهود إلى يافا في 10/5 تحركت القوات الإسلامية من مصر بمهاجمة القوات اليهودية في النقب للمرة الثانية ودحرتها هناك، وفر اليهود أمامهم. لكن النقب لا تعتبر مركز استراتيجي، والمسافة بعيدة بين مصر وبين هذه المناطق، ولم يكن أي سند عربي يحرك لأجل مساندة المجاهدين. فتطور الأمر أن قامت الهاغانا باحتلال صفد وما حولها في 11/5، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد العربية، ومنعت ذكور الأصحاء من دخول أي بلد عربي بحجة أنهم لابد أن يتوجهوا لفلسطين لتحريرها. وفي 12/5 فقط أعلنت مصر أنها سترسل قواتها بعد 15/5. وأما الجيش الأردني فقد بادر قبل 15/5 بمهاجمة إحدى المعسكرات الأردنية، لكن أين هذا أمام العمليات العسكرية الهائلة التي قامت بها الهاغانة واحتلت بها عدة مدن من أهمها بيسان، ومهدت لاحتلال باقي مدن فلسطين وبالذات القدس. وثار شعب فلسطين وثارت ثورة عظيمة في يافا، وحمل كل من يستطيع حمل السلاح الخفيف، السكاكين وغيرها، حملوا السلاح أمام اليهود ولم يجدوا أي دعم من أي جيش عربي، فسقطت يافا المرة الثانية، لكن بعد سقوط 7700 قتيل وجريح فلسطيني في يافا. هكذا كان حجم الجريمة، واستمرت هذه المعارك واستمر هذا الاكتساح اليهودي للقرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية واحدة تلو أخرى إلى 14/5، حيث قامت عدة مستعمرات يهودية بالاستسلام أمام أول تحرك عربي. لو تحركوا لوجدوا استسلام يهودي، الجيش الأردني تحرك، ففورا تحت تحركه كل ما اقترب من قرية يهودية ولا مستعمرة يهودية استسلمت، فكانوا قادرين على سحقهم لو تحركوا مبكرا. في ذلك اليوم المندوب السامي البريطاني غادر القدس إلى بريطانيا، وصار الجو ممهدا لإعلان إسرائيل في 15/5. لكن اليهود لم ينتظروا 15/5، فور مغادرة المندوب البريطاني السامي في 14/5 في الساعة 4 بعد الظهر من ذلك اليوم في تل أبيب أعلن بن غوريون إقامة دولة إسرائيل. ما زال الانتداب البريطاني قائما، وبعد 11 دقيقة من هذا الإعلان قام الرئيس الأمريكي ترومان بإعلان اعتراف أمريكا بقيام دولة إسرائيل. المسألة إذن كانت مرتبة ترتيب كامل. وجاء يوم 15/5 وانتهى الانتداب البريطاني، وكانت الدول العربية قد اتفقت على الدخول في ذلك اليوم بين القوات السورية واللبنانية والعراقية والأردنية تتحرك إلى وسط فلسطين، بينما يتحرك الجيش المصري نحو عسقلان، ويتحرك الجيش الأردني نحو رام الله والقدس. نلاحظ عدة ملاحظات قبل أن نشرح كيف كانت المعركة. معظم هذه الدول العربية أصلا كانت خاضعة لبريطانيا، وأحد جيوش هذه الدول العربية رئيس أركانه ضابط بريطاني، وعدد من قوات هذه الجيوش في تنسيق مباشر مع الإنجليز لترتيب شؤون مستقبل فلسطين. أحد الجيوش العربية يرأسه 50 ضابط بالقيادة العليا، من بينهم 45 ضابط إنجليزي، وهؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين. وقبل أن تبدأ المعركة وقبل أن تدخل الجيوش العربية إلى المعركة، أصدرت القوات العربية المسلحة الداخلة إلى فلسطين قرارات رئيسية: إلغاء منظمة الجهاد المقدس التي يرأسها أمين الحسيني، وإلغاء جيش الإنقاذ، وإلغاء الهيئة العربية العليا التي تمثل الفلسطينيين في فلسطين، ونزع السلاح من جميع الفلسطينيين، وأن المعركة يجب أن تكون معركة لقوات رسمية فقط. وانشغلت القوات العربية الداخلة بنزع سلاح الفلسطينيين. إذن تمهيد واضح لهزيمة عظمى في عام 48. فإذا أضفت إلى هذا أن مجموع الجيوش العربية، الجيش السوري والمصري والأردني واللبناني والعراقي التي دخلت فلسطين بمجموعها 24,000 مقاتل، وهي ضعيفة في التنسيق بينها، متخلفة في سلاحها، بعض السلاح ينفجر في وجه الجندي الذي يطلقه، وقليلة الخبرة العسكرية، وتريد مواجهة جيش يهودي موحد. وصل تعداد إلى 70,000 مقاتل مسلح تسليح كامل من قبل أوروبا وأمريكا، ومدرب تدريب إنجليزي عالي جدا وجاهز للمعركة. وقبل أن تبدأ المعركة تذكروا أنه بيد الفلسطينيين قبل دخول القوات العربية، رغم كل هذه العمليات العسكرية التي قام بها الهاغانة ومساندة الإنجليز، كان ما زال بيد الفلسطينيين 82% من أرض فلسطين. هذه أوضاع فلسطين قبيل المعركة في 15/5/1948. قامت حرب 48 وقيام إسرائيل وانسحاب بريطانيا في هذا اليوم المشؤوم، وانتهى الانتداب البريطاني المجرم، وانسحبت القوات البريطانية بشاملها، وكل منطقة تنسحب منها تسلمها لليهود، ودخلت القوات العربية المسلحة لتحرير فلسطين. أول القوات المصرية بعد القوات الأردنية التي كانت أصلا موجودة هناك، وعبرت الحدود وبدأت بالهجوم، كما عبرت الحدود 3 من الوحدات العسكرية الأردنية، وبدأت عبرت نهر الأردن وبدأ الهجوم العربي لتحرير فلسطين، وعبرت القوات اللبنانية نحو فلسطين واستطاعت أن تحرر عددا من القرى الفلسطينية على الحدود مع لبنان، وتدخلت الحركات الإسلامية، فقامت قوات الإخوان المسلمين التطوعية من سوريا بقيادة القائد الإسلامي العظيم والعالم الجليل مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، فدخلت فلسطين. ودخلت فلسطين كذلك قوات من العراق أرادت أن تدخل مباشرة، حيث قام الشيخ محمد محمود الصواف قائد الإخوان المسلمين في العراق بتحريك الشعب العراقي، واستطاع أن يشكل جمعية إنقاذ فلسطين، وتجمع لها حتى ذلك التاريخ 15,000 متطوع للقتال في فلسطين. شوفوا لاحظوا الجيوش العربية كلها 24,000 بينما رجل واحد يجمع 15,000. وأرسل طليعة هذه القوات إلى الأردن لتدخل فلسطين، فمنعتها الحكومة العراقية وأمرته بالانضمام، أي قوات تريد أن تدخل لفلسطين لابد أن تدخل ضمن جيش الإنقاذ بقيادة أمين الحسيني، فذهبوا للدخول مع جيش الإنقاذ، فكانت أول قرارات الجيوش العربية حل جيش الإنقاذ. ثم قامت قوات الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة مراقب الإخوان عبد اللطيف أبو قورة بدخول فلسطين، وعبرت النهر وعسكرت قرب القدس، وقامت قوات الإخوان المسلمين من مصر بقيادة أحمد عبد العزيز بدخول فلسطين بموافقة الحكومة المصرية بعد الضغط الشعبي الكبير الذي قام به شعب مصر العظيم. وكانت هذه القوات قد أشرف على تدريبها الضابط العسكري المصري من الإخوان المسلمين محمود لبيب، وكل هذه المذكرات موجودة يا إخواني، كل هذا التاريخ مكتوب ومسطر وموثق. وبدأت الحرب وأبلى الشباب المتطوع بلاء عظيم جدا في هذه المعركة، كما أبلت القوات العسكرية التي دخلت أبلت بلاء عظيما. وشارك في المعركة كذلك 250 شاب متطوع جاءوا من البوسنة، فإذا العالم الإسلامي كله مستعد لو فتحت الأبواب للجهاد في فلسطين، كما ثار الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين، واستطاع القساميون أن ينظموا أنفسهم وانضموا تحت جيش الجهاد المقدس، وشارك أنصار عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى بالانضمام لهذا الجيش، لكن القوات العسكرية أمرت هذا الجيش بأن يحل نفسه وينضم إليها، وبدأت الحرب بمعارك ضخمة جدا. وسقطت عكا في 17/5، بعد يومين فقط سقطت عكا بيد اليهود، وفي 19/5 بعد 4 أيام من المعركة تدخل اليهود ودخلوا إلى القدس القديمة، فتحرك الجيش الأردني لإنقاذها، وتحركت قوات الإخوان المسلمين الأردنية لإنقاذها، وبدأت هذه القوات الأردنية والإسلامية تحاصر القوات اليهودية في القدس. هنا وجه مجلس الأمن بتاريخ 22/5 نداء لوقت إطلاق النار، ووجهت الدول الكبرى ضغطها على الدول العربية لوقف إطلاق النار، فوافقت الدول العربية على وقف إطلاق النار، والقوات الإسلامية تحاصر 100,000 يهودي في القدس. مع إعلان وقف إطلاق النار انسحب جيش الإنقاذ التابع لجامعة الدول العربية في نفس اليوم، انسحب من فلسطين. واستمرت المعارك بالمجاهدين والمتطوعين الإسلاميين بينما الجيوش العربية توقفت عن القتال، وتحققت مجموعة من الانتصارات الضخمة مع نهاية هذا العام. وكانت مصر قد سيطرت مصر على بئر السبع، وسيطرت على غزة وجزء من النقب، ووصلت القوات الإخوان المسلمين من مصر لدعم الحصار في القدس، ودوخوا اليهود في كل مكان، دوخوا اليهود في كل مكان. وكان قبل إعلان توقف الحرب كان الجيش العراقي قد استرد جنين، وكانت الكتائب الأردنية قد احتلت القدس القديمة وحاصرت اليهود في القدس الغربية، واستطاعت أن تحرر أريحة وهاجمت القدس الجديدة وعسكرت حول اللد والرملة. إذن كان التقدم واضح على الجانب العسكري. يقول جلوب باشا تعليقا على وقف اطلاق النار، يقول جلوب باشا الضابط الانجليزي قائد القوات الاردنية والقائد العام للجيوش العربية الداخلة لفلسطين، يقول لو سمح العرب لقواتهم كلها بالعمل في 15/5 وزحفوا جيدا لنجحوا على الارجح في اجتياح الدولة اليهودية الجديدة. واستمرت المعارك وضغطت الدول العربية على جميع قواتها وعلى جميع المجاهدين بالهدنة، فكانت الهدنة الأولى في 11/6/1948، وكانت الهدنة باتفاق أن يوقف إطلاق النار لمدة 4 أسابيع فقط ونرى نتائج المفاوضات ثم نقرر ما يحدث. 11/6 كان وقف إطلاق النار، 12/6 اليهود في أوروبا فتحوا مراكز التدريب، 75 مركز تدريب يهودي وتدريب مكثف تم خلال 4 أسابيع وأرسلوا إلى فلسطين. وفي 27/6 توحدت كل القوات اليهودية في فلسطين والقادمة من أوروبا باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، وتجاوز عدد 70,000، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت الطائرات وجاء الإمداد الأمريكي وجاءت القوات العسكرية من أوروبا بسلاحها تدعم اليهود، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت نتيجة المفاوضات بإعلان من الكونت بورنان وسيط الأمم المتحدة، حيث وضع حل سياسي لتقسيم فلسطين بطريقة أخرى، لكن اليهود والعرب رفضوا ذلك وطلبوا مزيد من المفاوضات، واستمر التفليح اليهودي واستمر العرب يفاوضون، ولم يرسلوا قطعة سلاح زائدة إلى فلسطين، ولم ترسل أي قوات خلال الهدنة إلى فلسطين. العرب ملتزمين بعهودهم بالهدنة التي وافقوا عليها، والتسليح اليهودي على أشدة. في 9/7 بعد انتهاء الهدنة تؤنف القتال من قبل الفلسطينيين والجنود العرب رغم كل التخاذل في القيادات العربية، لكن ظهرت الأسلحة الضخمة التي جمعها اليهود خلال الهدنة، طائرات، مدافع، سلاح هائل. وكانت القدس ما زالت محاصرة، واستطاع اليهود بطائراتهم وبأسلحتهم التي جمعوها وبهجوم كاسح استطاعوا فك الحصار عن القدس وإنقاذ 100,000 يهودي. ولم يكتفوا بهذا، بل غارت الطائرات اليهودية على القاهرة وعلى دمشق وعلى عمان، وصدرت الأوامر للقوات العراقية بالانسحاب من الأماكن التي تسيطر عليها. انسحبوا بلا قتال، وأمر جلوب باشا القوات الأردنية بالانسحاب من حصارها للد والرملة. كأن الأمر تم وخطط أنه هؤلاء يهجمون وهؤلاء ينسحبون، وبدون قتال يذكر انسحبت جميع القوات العربية. وفي 15/7 بعد أسبوع، أقل من أسبوع فقط، كانت الهدنة الثانية بقرار من مجلس الأمن، وعمت المظاهرات العالم العربي، وبدأت بريطانيا تحاول أن تتوسط لإيجاد اتفاق بين الطرفين. فقام اليهود في 17/7 باغتيال الكونت برنارد وسيط الأمم المتحدة في القدس، واعترفت منظمة شتيرن اليهودية بقتله، وكانت النكبة وسقطت فلسطين، ورفض الفلسطينيون الاعتراف بسقوط فلسطين، وبدأوا يجمعون ما يستطيعون تجميعه من قوات سياسية لأن الناحية العسكرية كانت منتهية. وأعلن الفلسطينيون بقيادة الشيخ أمين الحسيني حكومة عموم فلسطين في مؤتمر غزة لتقيمها على ما تستطيع من فلسطين وما تستطيع تحريرها من فلسطين. فأعلنت الدول العربية رفضها الاعتراف بحكومة عموم فلسطين، وأجبرت الحاج أمين الحسيني على مغادرة غزة تحت تهديد السلاح الملكي المصري. مصر في ذلك الوقت يحكمها الملك فاروق، وكانت بريطانيا مسيطرة عليها. وبدأ الفلسطينيون بالتحرك من جديد، ورفضوا الهدنة ورفضوا النكبة، وقامت عمليات عسكرية للفلسطينيين بما يستطيعون وبتفرج عربي كامل. ورد اليهود بتكثيف هجماتهم على النقب، وجاءهم أعداد كبيرة من المرتزقة. المرتزقة أوروبيون ليسوا يهودا، جاءوا للقتال مقابل المال في فلسطين، وجاءوا بأعداد كبيرة من أوروبا ومن أمريكا. وأعلنت إسرائيل مكافأة 5000 جنيه استرليني، طبعا 5000 جنيه في ذلك الوقت ضخم، مبلغ ضخم جدا، لكل مرتزق طيار يأتي المساعدة. كانوا محتاجين طيارين، عندهم طائرات أكثر من عدد الطيارين الذين عندهم. ومكافأة 50 جنيه لكل طلعة يطلعها هذا الطيار، إضافة إلى الراتب الشهري 5000 جنيه. فجاء الطيارون المرتزقة من أنحاء أوروبا وأمريكا، وبدأت المدن التي حررت أو ما زالت تحت يد المسلمين تسقط واحدة تلو الأخرى. 22/10 سقطت بئر السبع، و5/11 سقطت مجدل وعسقلان، ودمر اليهود فلسطين. دمروا يا إخواني وأخواتي، من أصل 585 قرية دمروا 478 قرية، وارتكبوا 34 مجزرة للأطفال والنساء، وسيطروا ليس على 54% من فلسطين كما كان قرار التقسيم بقرار الأمم المتحدة، سيطروا على 78% من فلسطين، وشردوا 800,000 فلسطين في 15/7. كانت فلسطين قد بيعت رغم كل هذه التحركات، ومجلس الأمن أصدر قرار الهدنة الدائمة، وكانت الدول العربية قد وافقت عليه. بينما الفلسطينيون يحاولون، كانت المباحثات قد بدأت بين إسرائيل والدول العربية منفردة، وكانت الدول العربية في 15/7 قد أعلنت إيقاف جميع عملياتها العسكرية، وكانت النكبة العظمى قد تمت. واستطاع اليهود أن يسيطروا على مناطقهم، واضطر المجاهدون أن يرجعوا إلى الدول التي جاءوا منها، لا سلاح لا دعم لا مال واليهود مسيطرون، فرجعوا إلى مصر وإلى الشام وإلى الأردن. رجع المجاهدون فاستقبلتهم دولهم بإيداعهم بالسجون، واغتيل الإمام حسن البنا المحرك الرئيسي لهذه القوات المجاهدة في 11/2/1949 بعد اعتقالات واسعة لأنصاره في مصر. وفي 24/2/49 تم الاتفاق الرسمي بالهدنة بين مصر وإسرائيل. وسوريا لما أعلنت مصر الهدنة رفضت، وأعلنت أنها لن توقع اتفاق هدنة مع اليهود، لكن لبنان وقعت في 23/3، والأردن أيضا وقعت، لكن سوريا ظلت صامدة. فقام انقلاب عسكري في 23/3 بقيادة حسني الزعيم، ووقع الهدنة فورا مع إسرائيل. ثم في 4/4 وقعت الأردن اتفاقها مع إسرائيل، واعترفت معظم دول العالم بإسرائيل، وانضمت إسرائيل رسميا للأمم المتحدة، وقامت دولة إسرائيل واستقرت أمام هذا التخاذل العربي. وبنيت إسرائيل على القرى الفلسطينية. يقول موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي فيما بعد، يقول ليس هناك قرية يهودية واحدة في هذه البلاد لم يتم بناءها فوق موقع لقرية عربية. كل قرية عربية يشرد أهلها ويقام مكانها قرية إسرائيلية. وتمت النكبة وتمت الخيانة. وكان من أهم نتائجها أن العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني ما هو قادر يصدق ما حدث، وبدأت عملية استيعاب للصدمة والتكيف مع الواقع الجديد، والشعب الفلسطيني بدأ يبحث عن مخرج وعرف أن المخرج ليس في الدول العربية، فبدأ ينظم نفسه في تنظيمات وأحزاب وتشكيلات وكتائب، وانتشرت هذه التنظيمات العسكرية والمسلحة والسياسية في الشعب الفلسطيني، حتى قيل كل فلسطيني صار منضم إلى منظمتين من كثرة منظمات التي بدأت تعلن. وتحت الضغط والتهجير الذي مورس على الفلسطينيين في دول الطوق التي تحيط بفلسطين، هاجرت أعداد كبيرة إلى الأردن، وهاجروا أيضا إلى دول الخليج. وأما الحاج أمين الحسيني الذي ما استطاع أن يفعل شيئا رغم إخلاصه وصموده، لكنه ما استطاع أن يفعل شيئا أمام هذا التخاذل العربي، فتخاذل عنه أنصاره وانفضوا من حوله تدريجيا. ومن نتائج هذه الأزمة كذلك أن الشعب الفلسطيني شعر بأنه لا بد أن يعتمد على نفسه، فتحول نحو التعليم وتعلم الصناعات والحرف. وصار الشعب الفلسطيني اليوم من الناحية الإحصائية أعلى شعب في مستوى التعليم في العالم كنسبة تعليم، أعلى شعب. شعروا أن لا بد لهم من تعليم أبنائهم، لأن ما في دول ترعاهم ولا في دول تصمد معهم وتقف معهم. فكان هذا هو سر انتشار التعليم في الشعب الفلسطيني. في شهر 12 من عام 1949 أقيم مؤتمر أريحة بتشجيع من الأردن، حضره وجهاء فلسطين المؤيدين للأردن، وبايعوا الملك عبد الله بن الحسين ملكا على الأردن وفلسطين. فما بقي من فلسطين ضم إلى الأردن. وفي 11/12 من 49 أصدرت الأمم المتحدة قرارها 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى فلسطين. أي فلسطيني يريد أن يرجع من حقه أن يرجع، يرجع إلى أين؟ يرجع تحت الحكم اليهودي. والذي لا يريد أن يرجع يعلن ذلك ويعوض بمبلغ مالي. طبعا الشعب الفلسطيني رفض هذا الكلام ولم يقبل بالتعويض المالي، لأن التعويض المالي كأنه باع وطنيته وباع هويته. وتمت الترتيبات لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وأعلن عن ذلك رسميا في شهر 4/1950، وصارت 22% من فلسطين الضفة الغربية تابعة للأردن. وأعلنت مصر إدارتها للمنطقة التي بقيت مسيطرة عليها وهي غزة، فأعلنت إدارتها لمنطقة غزة الكثيفة جدا بالسكان رغم أنها لا تشكل سوى 1.5% من فلسطين. وفي 25/5 من عام 50 أعلنت أمريكا وبريطانيا وفرنسا بيانها الثلاثي بالتزامها بحماية إسرائيل، وأنها ستعاقب من ينقض الهدنة، ومعارضتها للتسلح من الطرفين اليهودي والفلسطيني والعربي. وبالتالي أوقف السلاح عن العالم العربي بينما السلاح ينصب على إسرائيل. ثم في 5/7 أعلنت إسرائيل منح الجنسية لأي يهودي في العالم ينطلق إلى فلسطين. في هذه الفترة نشط الإخوان المسلمون من جديد في مصر بنشاط مكثف جدا، وبدأوا بعملياتهم المكثفة في قناة السويس ضد الوجود الإنجليزي. واستمر هذا النشاط 4 سنوات تقريبا إلى أن انتهى الحكم الملكي وجاء عبد الناصر ووقع الخلاف بينه وبين عبد الناصر. في هذه الفترة كان الضابط العسكري الإسلامي عبد المنعم عبد الرؤوف قد توجه إلى غزة التي تحت الإدارة المصرية، ما زال تحت الحكم الملكي نحن نتكلم، توجه إلى غزة تحت هذا النشاط الإسلامي المكثف، وبدأوا يدربوا أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني على السلاح استعدادا للجهاد ضد اليهود من جديد. وقامت ثورة يوليو وألغيت الملكية في مصر، وتولى الضباط الأحرار حكم مصر في عام 52 بقيادة اللواء محمد نجيب المقرب جدا من الإخوان المسلمين، وأيد الإخوان المسلمين هذه الثورة ودعموها دعما كبيرا، وكان كل قادة الثورة مقربين جدا بما فيهم جمال عبد الناصر من الإخوان المسلمين. ثم إن عبد الناصر فيما بعد استطاع أن ينحي محمد نجيب، وظلت العلاقة بينه وبين الإخوان علاقة وطيدة. في هذه الفترة كان العالم يبحث عن صيغة للسلام الدائم في المنطقة، فجاءت عدة مشروعات للسلام، فكان من أوائل هذه المشروعات المشروع النرويجي للسلام، لكن الإسلاميين ظلوا على رفض كل عمليات السلام. وفي عام 53 بدأ الجهاد من جديد، وكانت عملية الباص اليهودي الذي دمره الإسلاميون والبدو المسلحين في فلسطين قرب بئر السبع، وقتل فيه 13 إسرائيلي. هنا بدأت إسرائيل تنتبه لهذا الخطر، أن ما زال الشعب العربي والفلسطيني ما زال فيه روح، فبدأت تمارس مزيد من الضغط لتشريد الشعب الفلسطيني والضغط عليه. فكانت مذبحة قبية في 14/10/53، واستشهد فيها 67 فلسطيني، ونسف اليهود فيها 34 بيتا. فهنا جونسون أعلن مشروعه للسلام الدائم في المنطقة، ولم يلتفت الإسلاميون لذلك، وبدأ مزيد من العمليات في فلسطين، حتى كان شهر 12/1954 عندما سدد جمال عبد الناصر ضربة شديدة جدا إلى القوى الإسلامية في مصر، وأدخل منهم في يوم واحد 18,000 إلى السجون. في يوم واحد 18,000 يدخلون إلى السجون، وتوقفت العمليات في غزة، وتوقفت العمليات ضد الإنجليز، وقويت شوكة الاتجاهات العلمانية واليسارية، واستمرت مشروعات السلام تطرح. فكان مشروع قامة للسلام، لكن الإسلاميون رفضوا ذلك، ورفضته كذلك الدول العربية، وظلت إسرائيل تضغط. فكانت مذبحة غزة التي استشهد فيها 49 مسلما في 28/2/55، فجاء بعد ذلك مشروع دالس للسلام، وجاء مشروع عيدن للسلام، واستمرت هذه المشروعات، وظلت الدول العربية ترى أن هذه المشاريع لا تلبي مطامحها، وكذلك الشعب الفلسطيني، فكانت كلها مشروعات ترفض. وبدأ عبد الناصر يلمع نجمه، وبالذات عندما قام في 27/7/56 بالإعلان عن تأمين قناة السويس. قناة السويس كانت تديرها شركة تابعة لبريطانيا، وأرباحها كلها تذهب لبريطانيا، فأعلن عبد الناصر أن هذه الشركة شركة قومية عربية أممت وصارت تابعة لمصر. طبعا هذا سبب أزمة ضخمة جدا بين عبد الناصر وإنجلترا، وتم اتفاق سري بين إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على الهجوم المشترك على مصر. مصلحة إسرائيل طبعا أنها ستقضي على الوجود الإسلامي في غزة وعلى الوجود المصري في غزة، وستحتل سيناء. مصلحة الإنجليز أنهم سيعود لهم التصرف في قناة السويس، ومصلحة فرنسا إيقاف الدعم المصري للثورة الجزائرية ضد فرنسا. فكانت مصالح لكل الأطراف، وزودت فرنسا إسرائيل بكميات هائلة من السلاح. وفي 29/10 قامت إسرائيل بمذبحة عظيمة في كفر قاسم، واستشهد فيها 49 فلسطيني. وفي نفس هذا اليوم وتحت هذا الضغط الإسرائيلي الذي أرهب الشعب الفلسطيني، قامت إسرائيل بعملية مفاجئة ضربت فيها بتاريخ 29/10/56 المطارات المصرية واحتلت غزة وسيناء بسهولة عجيبة جدا، كأن ما أمامها جيش، وحطم الجيش المصري هناك، وكشفت عن ضعف مصر، وبدأت حرب بال56. ووصلت إسرائيل إلى قناة السويس. الآن اتفاق واضح لكن الآن تمثيلية. فرنسا وبريطانيا تنذر إسرائيل أن تبتعد عن الضفة الشرقية للقناة، وتنذر مصر أن تبتعد عن الضفة الغربية للقناة مسافة 10 كيلومتر. ورفضت مصر طبعا ذلك، أما إسرائيل طبعا وافقت. فقامت فرنسا وبريطانيا بهذه الحجة بقصف بورت سعيد واحتلت القناة بكاملها، وتم احتلال غزة وسيناء وقناة السويس من طرفينها، وانكشف الضعف العربي وسقطت هالة عبد الناصر. هنا تدخلت أمريكا. أمريكا دولة عظمى الآن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولم تحصل على شيء من هذه المعركة، ووزعت الغنائم وخرجت بلا شيء، فوجهت انذار شديد الى العدوان الثلاثي الاسرائيلي الفرنسي البريطاني بالانسحاب والعودة الى المواقع التي كانت قبل هذا الاعتداء. فردت اسرائيل بمجزرة خان يونس وذبحت فيها 275 فلسطيني ذبح الخراف، واشتعلت المقاومة الاسلامية في غزة للاحتلال الصهيوني لقطاع غزة. لا تنسون ان قطاع غزة الآن عدد كبير من الشباب مدرب على يد المجاهدين، وظلت أمريكا تضغط بشدة، والأمم المتحدة تحت الضغط الأمريكي تدعم الموقف المصري. وتحت هذا الضغط الأمريكي الشديد والضغط العالمي اضطرت القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية للانسحاب في 6/3/57، لكن بعد ضمان حرية تحرك القوات الثلاثة في قناة السويس وخليج العقبة. أخذوا العهود بحريتهم في التحرك. طبعا كان عبد الناصر قد منع التحرك في خليج العقبة. طبعا هذا الأمر لما انسحبت إسرائيل وفرنسا وبريطانيا ورجعت مصر إلى سيناء وإلى غزة، اعتبر المصريون هذا انتصار عظيم، وأقيمت الاحتفالات بانتصار مصر على إسرائيل، وبرز صمود القيادة المصرية، وبرز نجم عبد الناصر. ورجعت مصر إلى غزة وضغطت على التيار الإسلامي من جديد، وانقسم التيار الإسلامي تحت هذا الضغط إلى تيارين. تيار يرى التريث والتركيز على التربية والإيمان، بينما تيار آخر قال لا فائدة من كل الدول العربية، بل لابد من العودة للجهاد. لكن عمل منظم مسلح لا يأخذ صبغة إسلامية، بسبب أن أي عمل إسلامي الآن يواجه بالضغط وبالسجون، فنظهر بصورة غير إسلامية ونتبنى عمل وطني كالذي حدث في ثورة الجزائر التي انتصرت على فرنسا. وتحت هذا التيار نشأت حركة تحرير فلسطين فتح في الكويت، نشأت من أحضان الإسلاميين، وانضم إليها عدد كبير من قيادات الإسلاميين، وتم اختيار ياسر عرفات المقرب للإخوان المسلمين رئيسا لها، وأبو جهاد خليل الوزير، وكان 4 من أكبر 5 من قيادات فتح من الإخوان المسلمين، وكان تركيزهم بالتجنيد والضم على الإسلاميين. في العام التالي نشأت حركة القوميين العرب في الجامعة الأمريكية في بيروت بقيادة جورج حبش، 5 مؤسسين لهذه الحركة من بينهم الدكتور أحمد الخطيب من الكويت، وتشكلت لجنة فلسطين. وعندما فشلت الوحدة بين مصر وسوريا تبنت هذه الحركة الفكر الشيوعي الماركسي، وتبنت فكر العمل الشعبي والثورة الشعبية. وفي 59 تأسس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وبدأت المنظمات الفلسطينية صغيرها وكبيرها ينشأ واحدة تلو الأخرى، وتحت هذا الازدياد في هذه الأنشطة السرية والحركات والتنظيمات قامت جامعة الدول العربية بالإعلان عن ضرورة إقامة كيان رسمي للشعب الفلسطيني يضم كافة التنظيمات حتى تعرقل أي تحرك خارج عن إرادتها. في عام 62 كانت فتح حتى ذلك الوقت مقسمة إلى مجموعات وخلايا في أنحاء العالم، فتوحدت في قيادة مركزية واحدة وكانت برئاسة ياسر عرفات، ومن الأسماء البارزة التي انضمت إليها هاني الحسن، صلاح خلف، أبو إياد، خالد الحسن، خليل الوزير، أبو جهاد، محمود عباس، أبو مازن، سليم زعنون، وكان الحرص على ذوي الأخلاق الحميدة، وكان كما ذكرنا 4 من أعلى 5 قيادات لفتح من الإسلاميين. في 16/6/63 استقال مؤسس إسرائيل بن غوريون تحت ضغط شعبي مضاد بسياساته، وتولى ليفي أشكول حكم إسرائيل، وانفتحت فتح أكثر نحو التيارات غير الإسلامية عندما صدرت الحركة الإسلامية في غزة قرارا لأعضائها. كان كثير من الشباب الإسلامي التابع للحركة الإسلامية تابع للحركة الإسلامية ومنضم أيضا لفتح، فخيرتهم لما رأت أن توجه فتح توجه نحو العمل الوطني وغير إسلامي، خيرتهم بين الانضمام لها أو لفتح. فبدأت طبعا أكثرهم رجع إلى الحركة الإسلامية، وفتح قل فيها الوجود الإسلامي، فتوجهت فتح أكثر نحو التيارات العلمانية. ولعل هذا من أخطاء الحركة الإسلامية في ظنها، كان المفروض الحركة الإسلامية ما تنسحب من فتح رغم كل ما يحدث فيها، لأنها لما انسحبت تركت التيار المضاد للعمل الإسلامي ينتشر ويسود على فتح، وانصبغت فتح بصبغة وطنية غير إسلامية. وفي هذا العام 63 توفي أحمد حلمي عبد الباقي ممثل حكومة عموم فلسطين لدى الجامعة العربية التي يعني كانت حكومة شكلية، واختير أحمد الشقيري مكانا له. وفي العام التالي نشأ تنظيم فلسطيني قوي آخر هو الجبهة القومية لتحرير فلسطين، وكان جناحها العسكري يسمى شباب الثأر، وتبنت الفكر الماركسي الشيوعي الليني على أشدة. مؤتمر القمة العربي في عام 64 قرر الاستعجال بتنظيم الشعب الفلسطيني مع كثرة هذه التنظيمات، الأمر سيخرج لأن هذه التنظيمات ممكن تشكل خطر على الحكومات العربية نفسها، فقررت تكليف أحمد الشقيري بتنظيم الشعب الفلسطيني. ولم يطل عمل الشقيري، فبدعم مباشر من جمال عبد الناصر وبرعاية من الملك حسين قام في 28/5/64 بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بحضور 422 ممثلا من الشعب الفلسطيني، وأصدر مجموعة من القرارات. القرارات الرئيسية للمنظمة عند إنشائها: المصادقة على الميثاق القومي الفلسطيني واختيار أحمد شقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، التأكيد على أن الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين هو الخيار المسلح، وعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين، وتشكيل جيش التحرير الفلسطيني، وتطوير العمل الإعلامي. وأعلن عن منظمة التحرير الفلسطينية، ورحب بها الشعب الفلسطيني ترحيبا كبيرا، وخاصة قراراتها الواضحة، هذه قرارات جيدة وكأنها عادت هوية للشعب الفلسطيني تحت قيادة واحدة. في 17/6/65 ما زالت فتح قائمة، فقررت البداية بالعمل العسكري ضد إسرائيل على أن ينسب العمل العسكري لمنظمة وهمية تسمى العاصفة حتى لا تضرب فتح مباشرة. وفعلا في 31/12/65 بدأت العمليات العسكرية لفتح، فشنت أول عملياتها العسكرية، ووجهت فتح مذكرة باسم العاصفة أنها بدأت عملياتها المسلحة إلى الأمم المتحدة بصفتها القوات المسلحة للشعب الفلسطيني. هنا في هذا العام يطرح أول مشروع عربي للسلام مع إسرائيل، لم يتجرأ العرب أن يطرحوا مشروع ماء إسرائيل قبل ذلك. أول مشروع عربي يقدمه الرئيس التونسي بورقيبة، وفيه دعوة للاعتراف بإسرائيل كدولة مستقلة. هنا العرب رأوا التحرك المسلح الفلسطيني وانتشار الحركة الفلسطينية وقوة فتح، فخافوا، فبدأ الضغط على فتح، وبدأ القبض على رجالات فتح ورميهم في السجون العربية. توجهت فتح مذكرة عنيفة إلى القمة العربية تطالبهم بالتوقف عن ملاحقة الفدائيين وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحظر الإعلامي على فتح. واستمرت فتح في عملياتها الفدائية، وردت إسرائيل بعمليات قمع شديدة ونسف للمنازل، فقامت في 13/11/66 بمهاجمة عدة قرى فلسطينية وقتل 18 فلسطيني وجرح 54 وهدم 125 بيتا. فردت فتح بعمليات عسكرية ضخمة استمرت لسنتين، وكانت حصيلتها 200 عملية عسكرية لفتح ضد القوات الإسرائيلية في فلسطين. وتحالفت الجبهة القومية لتحرير فلسطين الماركسية مع مجموعة من القوى الأخرى فأنشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 67. كل هذه التحركات والعرب ما زالوا يصرخون بأنهم سيلقون إسرائيل في البحر. ولمع نجم جمال عبد الناصر وإذاعة صوت العرب التي مجدته بأنه هو الذي سيحرر فلسطين، وأنه سيلقي إسرائيل في البحر، وأنه سيصل بنفسه إلى تل أبيب ويرجع فلسطين إلى العرب. بينما العرب يهددون كانت إسرائيل تمهد لمزيد من التوسع في عام 67، عام النكسة الكبرى، نكسة 67. فهددت النظام السوري وقالت أنها ستدخل دمشق وتتخذ إجراءات رادعة ضد النظام السوري إذا استمر تسلل الفدائيين. وجاء ذلك على لسان رابين الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، وهذا في تاريخ 10/5/67. هذه الآن مقدمات للغليان الذي سيحدث والذي أدى إلى حرب 67. وجمال عبد الناصر بهذا المجد الذي عنده وبالتحدي الذي يتحدى به إسرائيل ويتزعم به العرب طلب سحب قوات الأمم المتحدة من سيناء، وأعلن في 22/5 أنه سيغلق مضائق تيران البحرية التي هي المدخل الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر. طبعا هذا بالنسبة لإسرائيل يشكل إزعاج شديد جدا، لأنها لا تستطيع أن تدخل من خلال قناة السويس، منعها عبد الناصر، ولا تستطيع الآن أن تدخل البحر الأحمر. فتخيلوا إذا أرادت مثلا أن تصدر شيء من خلال البحر إلى مثلا الهند، لابد أن تذهب إلى مضيق جبل طارق وتدور حول أفريقيا كلها ثم تذهب إلى الهند. وكان هذا بالنسبة لها يشكل تهديدا شديدا، فبدأت تتوعد أن هذا بمثابة إعلان حرب. فرد جمال عبد الناصر عليها بأنها إذا أرادت إسرائيل الحرب فلتتفضل. هنا إسرائيل زاد انزعاجها وقال أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل أن في لقائه مع الرئيس الأمريكي أن هذا الإغلاق لمضائق تيران البحرية هو بمثابة إعلان حرب، ومن شروطنا للانسحاب من سيناء 56 بعد احتلال سيناء أن تبقى المضائق البحرية مفتوحة. فنحن نعتبر أن هذا إلغاء لاتفاقية الهدنة التي حدثت في 56، ونعتبر هذا إعلان حرب. هذا في 26/5. وفي 30/5 الملك حسين يزور القاهرة ويوقع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، والآن صار تحالف سوري مصري أردني معلن وبتحدي واضح لإسرائيل. و نذر الحرب بدأت تسيطر على المنطقة، وأعلنت الدول العربية استعدادها لمعركة المصير وتحرير فلسطين، واستنفرت الجيوش العربية في دول الطوق مصر وسوريا والأردن ولبنان، وأرسلت عدة دول عربية قواتها للمساندة. العراق أرسلت قوات، الكويت أرسلت قوات إلى مصر لخوض معركة التحرير، وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن القوة العربية هي التي ستنتصر. عبد الناصر زعيم الأمة العربية الأوحد ويقود العرب في معركة التحرير، ومصر تملك قوات أعظم من إسرائيل. مصر تملك 450 طائرة بينما إسرائيل تملك 300 طائرة. مصر لديها 1200 دبابة بينما إسرائيل لديها 800 دبابة. ومصر لديها 264 ألف جندي بمقارنة مع 284 ألف جندي لإسرائيل. هذا فقط مصر، ناهيك عن القوات الأردنية والسورية واللبنانية والقوات التي جاءتها. فإذا نحن نملك القوة الأكبر وعندنا قضية أعظم، لكن كل هذا تبين أنه خداع وزيف، واندلعت في 5 يونيو 1967 حرب 67 أو التي سميت فيما بعد النكسة الكبرى. إسرائيل هي التي بدأت المعركة وفاجأت القوات العربية التي مفروض تكون مستنفرة، هي التي تهدد. وكانت الجيوش العربية في تلك الليلة يسهرون في ليلة أنس، وتفاجئهم إسرائيل بتدمير طيران المصري والأردني والسوري وهو ما زال على أرض مدرجاته لم يتحرك. وبدأت الهزائم العربية المتتالية والاندحار العسكري الكبير. أذكر وأنا صغير عمري ذلك الوقت 14 سنة أستمع إلى إذاعة صوت العرب وهي تبشرنا بالانتصارات المتتالية في حرب الأيام الستة، وكل يوم مئات الطائرات الإسرائيلية نسقطها، وبدأت حرب التحرير. وأذكر كنت أنا وأهلي نقفز من الفرح بانتصارنا على إسرائيل، وفرحة عظمى تعم العالم العربي على تباشير إذاعة صوت العرب من القاهرة وهي تبشرنا بالانتصار العظيم على إسرائيل. وبعد 6 أيام من الانتصارات تظهر الكارثة، وأننا هزمنا هزيمة نكراء، كنا منتصرين خلال 6 أيام. فجأة نكتشف أن إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية واحتلت غزة واحتلت ما بقي من فلسطين. 23% الذي كانت تبقت لنا من فلسطين قد تم احتلالها، واحتلت سيناء. سيناء وحدها 61,000 كيلومتر مربع، أكبر من مساحة فلسطين، تذهب في 6 أيام. واحتلت الجولان مرتفعات عظمى 1150 كيلومتر مربع، كلها جبال ومرتفعات. تقول عنها إسرائيل الجولان أخطر علينا من مصر. الجولان في أخطر موقع استراتيجي يهدد إسرائيل. من الجولان ممكن تقصف تل أبيب، ومن الجولان يشرف العرب على كل فلسطين. وتضيع الجولان بهذه السهولة في 6 أيام، ويدخل اليهود المسجد الأقصى وهم يصرخون حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح، وهم يهزجون محمد مات وخلف بنات، ويصرخون يا لثارات خيبر، ما زالت في أذهانهم خيبر. ومن نتائج هذه الهزيمة العظمى تدمير سلاح الطيران المصري والأردني والسوري، دمرت 393 طائرة من 416 طائرة وهي ما زالت على الأرض خلال 80 دقيقة الأولى من المعركة. 393 طائرة تدمر وهي على الأرض، ونحن الذين كنا نستنفر للحرب، نحن الذين كنا مفروض قد بدأنا بالهجوم، على الأقل نكون مستعدين للمواجهة. ودمر 80% من عتاد الجيش المصري، واستشهد في هذه المعركة 10,000 مقاتل مصري و6,100 مقاتل أردني و1,000 مقاتل سوري، ناهيك عن آلاف الجرحى، وكل هذا في 6 أيام. ويشرد 330,000 فلسطيني، وتصادر إسرائيل الأراضي التي تحتلها وتوزعها على المهاجرين اليهود، تتوسع في بناء المستوطنات. ومن آثار هذه النكسة الكبرى أن خفت نجم جمال عبد الناصر، وتغيرت المعادلة العربية. فبدل ما كانت تنادي بتحرير أرض فلسطين التي احتلت في سنة 48 صارت المنادات بتحرير الأراضي المحتلة سنة 67، ونسينا أرض 48. واكتشف العرب والمسلمون الزيف والوهم الذي غدتهم به الأنظمة العربية لعشرين سنة. واضطرت الأنظمة تحت هذا الضغط الشعبي في محاولة لكسب الشعوب من جديد أن تفسح المجال للعمل الفدائي الفلسطيني الذي بدأ فترته الذهبية بعد 67. لكن أعظم خسائرنا كانت، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الهائلة، من أعظم خسائرنا أن احتلت إسرائيل القدس ودنسوا المسجد الأقصى. مقدسات المسلمين تذهب بهذه السهولة ونحن نملك القوة الأعظم؟ كيف تحدث مثل هذه النكسة؟ كيف تستسلم الجيوش العربية بكل سلاحها بلا قتال يذكر؟ كيف ندمر ونحن لم نتحرك؟ هكذا كانت النكسة الكبرى، هزيمة عظمى كانت على الأمة العربية والإسلامية. نعم كارثة كبيرة، لكن المتأمل للتاريخ العربي والإسلامي خلال الخمس قرون الماضية يجد أن نكسة 67 رغم فداحتها كانت السبب في إيقاظ الأمة الإسلامية والعربية. بعدها فقط بدأنا نصحو، كنا نعيش في وهم كبير وخداع كبير وزيف عظيم. بعد 67 بدأت الأمة تلتفت حقيقة إلى الإسلام بعد 67، وبدأت لا تصدق أي زيف من الأنظمة، وبدأ الوعي ينتشر بحقيقته بعد 67. هذا الوعي الذي حاولت الحركات الإسلامية أن تنشره من بعد سقوط الخلافة لم يتحقق بشكل بارز إلا بعد 67. فنعم كانت نكسة، لكن في نفس الوقت كانت رحمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وتغطرست إسرائيل، فقامت في 27/6 بالإعلان عن توحيد القدس الشرقية والغربية وإعلانها عاصمة لإسرائيل أبدية غير قابلة للتفاوض. والدول العربية فتحت المجال للعمل الفلسطيني، وبدأت معركة من نوع جديد لم تكن موجودة من قبل، عندما قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية اختطاف طائرة، وبدأت حرب الطائرات، وبدأت العمليات الفدائية تنتشر في فلسطين. في البداية كانت ضعيفة، ظهرت بمعدل 12 عملية شهريا، وهو معدل جيد بالنسبة لما قبل 67، لكن هذا كانت البداية. واجتمع الرؤساء والملوك العرب في شهر 7/67 وقرروا في مؤتمر القمة الذي أقيم في الخرطوم، لا آت العرب المشهورة، لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاستسلام. هذه كانت قرارات القمة العربية التي ألغيت جميعها فيما بعد. واجتمع مجلس الأمن في 2/11/67 وصدر مجموعة من القرارات، وجوب انسحاب إسرائيل من أراضي احتلتها، هكذا كان القرار. لم يصدر القرار بالخروج من جميع الأراضي التي احتلتها أو من الأراضي التي احتلتها، وإنما من أراضي احتلتها. وصارت معركة العرب الدبلوماسية الكبيرة إضافة الألف واللام إلى الأراضي، حتى ما تكون أراضي وإنما تكون الأراضي، فسميت معركة الألف واللام. ودخلنا معركة دبلوماسية ضخمة من أجل هذه القضية. وقررت الأمم المتحدة وجوب إنهاء حالة الحرب، وصدرت قرارها بوجوب احترام سيادة كل دولة في المنطقة. كل دولة في المنطقة يعني إسرائيل، الدول العربية كانت لها سيادتها، إسرائيل التي لم نكن نعترف بسيادتها. الآن الأمم المتحدة تقرر احترام سيادة إسرائيل، وجاءت عمليات متكررة، مشاريع متكررة للسلام. فجاء الزعيم تيتو زعيم يوغوسلافيا بمشروعه للسلام في عام 68، لكن كل هذه المشاريع لم تجدي شيئا أمام التغطرس الإسرائيلي الذي انتصار عظيم في 6 أيام سحقت العرب جميعهم. فبدأت تتغطرس، فقامت في 15/2/68 بمهاجمة 25 قرية ومخيم للاجئين في الأردن، وهاجمتهم بالنابالم المحرم دوليا، استشهد في هذه العمليات 56 شهيد فلسطيني وجرح 82. وبدأت فتح تصعد من عملياتها، وكان من ضمن قياداتها مجموعة في قرية الكرامة، فوصلت الأخبار للمخابرات الأردنية أن إسرائيل تخطط للهجوم على الكرامة، فأبلغت فتح بهذا الأمر، فأصرت فتح على المواجهة واستعدت وهجمت فعلا إسرائيل في معركة تسمى معركة الكرامة، نسبة إلى قرية الكرامة ونسبة أيضا إلى إعادة شيء من الكرامة العربية والإسلامية التي انتهكت في 67، حيث استطاعت فتح وأن القوات الأردنية أن تتصدى للهجوم الإسرائيلي وتقتل منهم وتخترق الحصار الإسرائيلي وتنجو. وانتشر الخبر أننا نستطيع أن نقف أمام إسرائيل وأن إسرائيل ليست كما يظن أنها لا تقهر، وبدأ بناء على ذلك العمل الفدائي يتوسع ويبني له قواعدا كبيرة في الأردن وفي لبنان. وشاركت الحركة الإسلامية بهذه القواعد لكنها لم تنضم إلى فتح، وإنما بتحت مظلة فتح كانت للحركة الإسلامية معسكراتها الخاصة باسم معسكرات الشيوخ، وبرز خط حرب العصابات وازدادت العمليات بمشاركة الحركة الإسلامية وبتحرك فتح كبير حتى وصلت إلى 52 عملية عسكرية ضد اليهود في الشهر الواحد. بينما هذه المواجهات تحدث والأنظمة العربية تتفرج، كانت الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى قد بدأت بحثا عن هيكلهم المزعوم، هيكل سليمان عليه السلام. وكانت الأنظمة العربية لا تعترف بفتح، بل كما ذكرنا كانت تعتقل فدائي فتح وتودعهم في السجون قبل 67، لكن بعد 67 بدأت تفسح لهم المجال وقويت فتح بشكل كبير حتى استطاعت في سنة 69 أن تصل لقيادة منظمة التحرير التي أنشأتها جامعة الدول العربية، وصار ياسر عرفات رئيسا لمنظمة التحرير، فصار الآن اعتراف رسمي بفتح. وتوسع العمل الفدائي، وكانت الفترة الذهبية للعمل الفدائي حتى وصلت العمليات الفدائية ضد إسرائيل 199 عملية فدائية شهريا، عدد ضخم من العمليات، قريب من حوالي 7 عمليات في اليوم الواحد، وكان مجد العمل الفدائي في ذلك الوقت. في هذا العام لما صارت فتح هي زعيمة التصدي لإسرائيل بعد أن كان عبد الناصر هو زعيم التصدي لإسرائيل، خبث نجم عبد الناصر وقوي نجم فتح. هنا فتح التي كانت قد تخلت قبل 67 أصلا عن المنهج الإسلامي الذي أسست عليه، قامت فتح بالدعوة للكفاح المسلح كطريق وحيد لإنشاء دولة فلسطينية، وظلت فتح تنمو وظلت إسرائيل في نفس الوقت تقوى والمجموعات المتطرفة الإسرائيلية تقوى بمساندة كبيرة من النصارى المتصهينين، حتى إنه أحد النصارى المتصهينين واسمه وينس مايكل وأصله من أستراليا يقوم في 21/8/69 بعملية إحراق المسجد الأقصى، وفعلا يحترق المسجد الأقصى ليس كله لكن أجزاء مهمة منه، فاحترق منبر صلاح الدين الأيوبي الذي وضعه صلاح الدين بعد فتح القدس وطرد الصليبيين منها منذ ذلك الوقت، والمسلمون يخطبون على ذلك المنبر، وبقي رمزا للصمود الإسلامي والتحدي أمام المعتدين قرون طويلة، فيأتي هذا المجرم فيحرقه في لحظات، واحترقت القبة الخشبية واحترق شيء من الجدران وشيء من الأثاث، وثار العالم الإسلامي وقامت المظاهرات وقامت الإضرابات، ولم يتحرك القادة العرب واكتفوا بالاستنكار لدى الأمم المتحدة. ونتيجة لهذا الحريق تداعت الدول العربية والإسلامية إلى مؤتمر قمة عربي وإسلامي، وفي هذا المؤتمر الذي نتج عن حريق الأقصى في هذا المؤتمر أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي قائمة إلى اليوم لتشمل جميع الدول الإسلامية، وتصدر مئات القرارات منذ عام 69 إلى اليوم لأجل إعطاء القضية الفلسطينية بعدها الاستراتيجي الإسلامي، ولكن لم يكن لهذه المنظمة أي أدوات تنفيذ، فظلت قراراتها حبر على ورق. وتولى المجاهدون في معسكرات الشيوخ بالتعاون مع فتح محاولة إرجاع شيء من الكرامة، فقامت عملية الحزام الأخضر المشتركة بين معسكرات الشيوخ وفتح، فهاجموا ثلاث معسكرات صهيونية في نفس الوقت وقتلوا من اليهود وجرحوا أعداد كبيرة، ودمروا نادي للضباط هناك وسيارات عسكرية ومحطات وقود وغيرها. وسقط في هذه المعارك 60 قتيل إسرائيلي، وفي نفس الوقت استمرت عمليات اختطاف الطائرات من قبل الجبهة الشعبية، فاختطفت طائرة إسرائيلية إلى الجزائر، فترد إسرائيل بتدمير 13 طائرة قابعة في مطار بيروت، واشتعلت حرب العصابات وحرب الطائرات، وكان التحرك الكبير من الأردن ومن لبنان. أما مصر فكانت قد ضيقت تضييق شديد على العمل الفدائي، وكان الوجود الفلسطيني في الأردن كبير جدا والمعسكرات ضخمة بشكل كبير، حتى صار الفلسطينيون داخل الأردن دولة داخل دولة، وصار لهم استعراضات عسكرية في عمان بدون إذن الحكومة الأردنية، ونفس الشيء فعلوا في لبنان، فاحتجت لبنان وحاولت أن تقاوم هذا الوجود الفلسطيني الذي يكاد يسيطر على لبنان، وحدثت صدامات بين القوات اللبنانية والقوات الفلسطينية في لبنان. فعندها تداعت الدول العربية إلى مؤتمر قمة، وفي مؤتمر القمة في القاهرة تم الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والحكومة اللبنانية بتخويل المقاومة الفلسطينية التحرك من لبنان، لكن بشرط ألا يتحركوا في غير جنوب لبنان، يدعوا بيروت ويدعوا الشمال ويكون تركيزهم فقط في جنوب لبنان. وتكونت أرض في جنوب لبنان تسمى أرض الفتح، تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية. وطبعا مع 67 تكونت أعداد كبيرة من مخيمات اللاجئين، طبعا قبل ذلك وبعد ذلك تكونت أعداد كبيرة من مخيمات اللاجئين في لبنان، مخيمات صغيرة جدا وعلى مساحات صغيرة جدا وبكثافة سكانية عالية جدا، فكانت هذه المخيمات هي التي تغذي المقاومة الفلسطينية في لبنان. وكل هذا أدى في عام 70 إلى ازدياد شديد في العمليات الفدائية ضد إسرائيل، حتى وصلت إلى 279 عملية شهريا، أي حوالي 9 عمليات في اليوم، فتكلم عن أعداد ضخمة جدا من العمليات. وأنشئت تلك القواعد، ومن بين هذه القواعد قاعدة بيت المقدس في الأردن التي يقودها الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، حيث قامت في 5/6/70 بتدمير دبابتين وكاسحة ألغام. بدأت هذه القواعد تضرب في العمق الإسرائيلي كما يقولون، وبدأ العالم العربي والإسلامي يسند معسكرات الشيوخ، وصارت الحركة الفلسطينية في الأردن في عزها ومجدها. في هذه الفترة أيضا كانت محاولة لاغتيال الملك حسين اتهم بها الفلسطينيين، وفي نفس الفترة هذه الأحداث في شهر 9 الذي مات فيه عبد الناصر، قامت الجبهة الشعبية باختطاف 4 طائرات مدنية غربية إلى الأردن وأحرقتها هناك. وبناء على هذا كله إسرائيل لم تصبر، فقامت بقصف شديد للأردن، قصف ليس فقط لمخيمات الفدائيين في الأردن، وإنما قصف للمطارات الأردنية والجسور والبنية التحتية في الأردن. وتضايق الملك حسين أن العمل الفدائي الآن يدمر الأردن بيد إسرائيل، فقرر إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في الأردن. فعندها حدثت أحداث شهر سبتمبر المشهورة باسم أيلول الأسود، صدام مسلح بين الجيش الأردني والقوات الفدائية الفلسطينية، ومجزرة كبيرة هائلة للفلسطينيين في الأردن ينتج عنها مقتل 3000 فلسطيني، وتدمر مخيمات اللاجئين وتغلق معسكرات الفدائيين في الأردن بما فيها معسكرات الشيوخ، وتؤدي هذه الصدامات إلى خروج العمل الفدائي من أهم ساحاته من الأردن التي كانت تمتلك حدود ضخمة جدا مع إسرائيل ينطلق منها العمل الفدائي. في هذه الفترة يحدث تغير آخر في العالم العربي، تغير جذري، عندما مات جمال عبد الناصر وتولى السادات مقاليد الحكم في مصر. بوفاة عبد الناصر انهزت القومية العربية وانتهت حركة كانت تسمى الحركة الناصرية. بوفاة عبد الناصر بدأ المد الإسلامي في العالم العربي على أوجه، وقامت منظمة أيلول الأسود الفلسطينية بعد ذلك بعملية حجز الفريق الأولمبي الإسرائيلي أثناء الدورة الأولمبية في ألمانيا في ميونخ، ثم فشلت محاولة فك احتجاز هؤلاء، واستطاعت هذه المنظمة أن تقتل جميع الفريق الرياضي الإسرائيلي. كل هذه الأحداث أدت إلى أن يتحول الصراع بعد أن أغلقت أبواب العمل الفدائي من مصر، وأغلقت أيضا من الأردن، وأغلقت كذلك من سوريا. لم يبقى حقيقة للعمل الفدائي إلا المنفذ اللبناني، فأصبحت لبنان هي المركز الرئيسي للعمل الفدائي، ودخلت في صراع مع الجيش اللبناني، لكن الجيش اللبناني كان أضعف من أن يوقف المنظمات الفدائية الفلسطينية، وأصبح العمل الفدائي من غير لبنان أصبح مستحيلا بسيطرة الدول العربية دول الطوق على العمل الفدائي ما عدا لبنان التي لم تستطع أن تسيطر. وفي عام 1971 قامت إسرائيل بالانتقام من الدول التي ينطلق منها العمل الفدائي، ما زالت بعض العمليات تنطلق من الأردن، لكن بالذات لبنان كانت هي المصدر الرئيسي، فقصفت إسرائيل المدنيين في لبنان وفي الأردن، وقصفت المصانع والجسور ومحطات الكهرباء، فصار ضغط شديد على البلدين. فعندها حاولوا الخروج بمخرج سياسي، فقام الملك حسين باقتراح مشروع ضم الضفة الغربية إلى الأردن، وفعلا فيما بعد تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. واستمرت الجبهة الشعبية بالذات تركز على قضية الطائرات وتشعل العمل الفدائي خارج فلسطين، وقامت بهجوم مسلح على مطار اللد تقتل فيه 31 إسرائيلي وتجرح 80. فعندها ردت إسرائيل بعملية عجيبة، إنزال بحري على ساحل بيروت في شهر 4 1973، وتدخل هذه المجموعة المسلحة الخاصة إلى داخل بيروت وتصل إلى مقر فتح وتغتال 3 من كبار قياديي فتح: محمد يوسف النجار وزير الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكمال ناصر الناطق الرسمي للمنظمة، وكمال عدوان أحد قياديين المنظمة. في هذه الفترة كان السادات بدأ يعد لتحرير سيناء، وإسرائيل مشغولة بهذا العمل الفدائي الكبير الذي يجري داخلها وخاصة من لبنان. واستطاع السادات أن يتفق مع سوريا بعملية سرية مخطط لها تخطيط دقيق على القيام بهجوم مشترك في لحظة واحدة لتحرير سيناء وغزة التي كانت تحت السيطرة المصرية قبل 67، وتحرير الجولان السورية من قبل الجيش السوري. ولم يدخلوا الأردن أو لبنان في هذا التخطيط. سوريا طبعا أمامها مشكلة ضخمة جدا، أن الجولان مركز استراتيجي، مرتفعات عالية وجبال وهضاب عالية، اقتحامها صعب جدا، فكانت إسرائيل مطمئنة أن جولان لا تقتحم. أما سيناء فكانت مفتوحة وممكن اقتحامها بسهولة، لكن إسرائيل خلال فترة احتلالها من 67 إلى 73 عملت خط دفاعي صناعي لا يقهر بالنسبة لها، خط بارليف. وصف لخط بارليف حتى نتخيل ماذا فعلت إسرائيل: عملت مانع مائي صناعي بعد القناة عليه زيت يشتعل باستمرار فلا أحد يستطيع أن يسبح ويعبره، عرضه 200 متر فلا يمكن القفز فوقه. وعلى ضفته الشرقية سد ترابي ارتفاع 20 متر، عليه 35 حصن مدفون في الأرض مقاوم لقفز الطائرات والمدافع، ويحيط بهذا الخط حقول ألغام واسعة وأسلاك كثيفة ومرابط دبابات للدفاع عنه وصواريخ مضادة للطائرات على امتداد هذا الخط. وكانت إسرائيل تقول عن هذا الخط وتتفاخر به إن اختراق خط بارليف يحتاج إلى تعاون المهندسين الروس مع المهندسين الأمريكان مع سلاح الهندسة المصري، فهيهات لمصر أن تخترقه وحدها. فكانت إسرائيل مطمئنة، وبدأ التشنج العربي تجاه إسرائيل، وقام الملك فيصل رحمه الله تعالى بإدخال سلاح النفط في المعركة، بدأ يلوح بسلاح النفط، ودعم مصر ب$600 مليون تشجيعا لها على دخول المعركة. وبدأت سوريا كذلك تهدد، وسوريا هي الوحيدة التي لم تدخل في هدنة مع إسرائيل كما ذكرنا بعد حرب 67، إلا عندما جاء حسن الزعيم ودخل بهدنة، لكن قام انقلاب آخر وبدأ التشنج مع إسرائيل من جديد. وكانت هناك مناوشات جوية مستمرة بين سلاح الطيران السوري وسلاح الطيران الإسرائيلي. وقبل الحرب كانت معركة جوية بين السلاحين سقطت فيها 13 طائرة سورية في البحر، فعندها طلبت سوريا من مصر تعجيل موعد الحرب، كان مخطط لها أن تكون في آخر شهر أكتوبر. فتحت الاستعجال السوري اتفقت مصر وسوريا على بدء الحرب في 6 أكتوبر، وكان ذلك في 10 من رمضان، فسميت حرب 10 من رمضان وسميت كذلك حرب أكتوبر. بعملية مفاجئة قامت مصر وسوريا الآن بمفاجأة إسرائيل، وكانت إسرائيل في حالة استرخاء شديد، لأنه كان يوم مقدس عندهم وكان معظم قواتهم مسرحة والباقين كانوا في حالة استرخاء، وما كانوا يتوقعون هجوم على الإطلاق، وتتحقق انتصارات كبيرة جدا، ويسقط خط بارليف في أقل من 40 ساعة. خط بارليف الذي لا يقهر، يقتحمه الشباب الجنود المسلمون من مصر بصيحات الله أكبر. في خلال 18 ساعة عبروا الخط، وخلال 40 ساعة سيطروا على القناة، وكان النداء بنداء الله أكبر، وكانت خسائر الجيش المصري العابر لا تذكر. تحت هذا الانتصار المفاجئ كان القرار في البداية فقط السيطرة على القناة وخط بارليف، ثم تأتي مرحلة لاحقة للسيطرة على سيناء، لكن فوجئ الجيش المصري بسقوط خط بارليف بهذه السهولة، كانوا يتوقعون معركة طويلة جدا. فلما سقط خط بارليف بأيديهم قررت القيادة المصرية بقيادة السادات بالتوغل وإكمال تحرير سيناء، بينما الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري طلب التمهل، نحن مستعدين لهذا، ما عندنا غطاء جوي يحمينا، لو توغلنا الجيش الإسرائيلي غطاء الجوي أقوى، فدعونا نكتفي بهذا القدر. فأصرت القيادة المصرية ورفضت نصائح العسكريين، فتوغلوا بقرار سياسي داخل سيناء، فتركتهم إسرائيل يتوغلون ويتوغلون، ثم قامت بهجوم مضاد فدمرت 250 دبابة بقصف من الطيران الإسرائيلي الذي ما استطاعت أن تقف أمامه الطائرات المصرية، وبدأ الهجوم المضاد. فمصر متوغلة، وسوريا استطاعت في نفس الوقت أن تحتل الجولان بعملية مفاجئة، وصعدت على جبل الشيخ العملاق وأسقطت الحماية العسكرية الإسرائيلية عنه، انتصارات عظيمة في بداية المعركة. طبعا العالم لم يتفرج، أمريكا بدأت بمد إسرائيل بجسر من الإمدادات العسكرية حتى سمي الجسر الجوي للطائرات، طائرة وراء طائرة، طائرة تنزل وترجع وتذهب، فورا بعد لحظات تنزل طائرة أخرى، بالدقائق تنزل الطائرات بمد إسرائيل بالسلاح والمال والعتاد، وكانت أيضا تمدهم بالمعلومات الاستخباراتية من خلال الأقمار الصناعية. فبدأت إسرائيل بهجوم مضاد، تركت مصر تتوغل واخترقت سيناء وعبرت القناة واستطاعت أن تحتل جزء من الضفة الغربية للقناة في الجزء المصري بجسور عجيبة جدا صنعتها إسرائيل وعبرت بها القناة. وكنت أشاهد أنا هذا المشهد وأنا في أمريكا في ذلك الوقت، بينما القوات العربية والإذاعات العربية تعلن الانتصار الكامل، كنت أرى بعيني الجيش الإسرائيلي وهو يعبر القناة ويحتل غرب القناة. وسميت هذه الثغرة ثغرة الدفر سوار، واستطاعت القوات الإسرائيلية أن تدمر المضادات للطيران، صواريخ المضادة للطيران المصرية، وصارت القوات الإسرائيلية الجوية تجول في الأجواء المصرية بدون أي مقاومة. فدعمت ثغرة الدفر سوار واستطاعت أن تحاصر الجيش الثالث. مصر كان عندها من حجم الجيش المصري كان عندها عدة جيوش، فالجيش الثالث المصري تم محاصرته، وحاصرت إسرائيل الإسماعيلية. فهنا أبطال الحركة الإسلامية في الإسماعيلية لما انهار الجيش المصري هناك أعلنوا المقاومة المسلحة، فانطلقت المقاومة من المساجد، وكانت شيوخ هم الذين ينظمون الدفاع عن الإسماعيلية، فلم تستطع إسرائيل اقتحام الإسماعيلية، وظلت هذه المقاومة صامدة ولم تستطع إسرائيل دخول إسماعيل. إلى نهاية الحرب لم تستطع بالمقاومة الإسلامية الشعبية في الإسماعيلية. أما القوات السورية فسيطرت على الجولان في بداية المعركة، لكن مع الانهيار المصري انهارت أيضا معنويات الجيش السوري، وبدأت انسحابات يتركون مواقعهم بدون قتال. فسيطرت إسرائيل على الجولان من جديد واحتلت فوق ذلك 18 قرية سورية جديدة، وأصبح الطريق إلى دمشق بلا مقاومة، ما في جيش بين دمشق والجيش الإسرائيلي. وكان لهذه الحرب آثار ضخمة جدا، هي حديثنا غدا إن شاء